طيب لنتخيل معا. العثور على وثيقة قديمة جدا، يعني وثيقة مكتوبة بلغة درامية مكثفة ومليئة بالمشاعر
وموجهة لمجموعة تمر بأزمة طاحنة، أليس كذلك؟
بالضبط، أزمة تكاد تعصف بوجودهم ذاته. الوثيقة تبدو وكأنها يعني طوق نجاة يلقى لهم في اللحظة الأخيرة قبل الغرق.
لكن هناك مشكلة واحدة كبيرة تعرقل فهمنا الكامل للمشهد.
الغلاف مفقود.
صحيح، الغلاف مفقود تماما، نحن لا نعرف من أرسلها ولا حتى لمن أرسلت.
وهذا بالضبط هو الوضع عندما نتعامل مع واحدة من أكثر النصوص القديمة غموضا، وهي رسالة إلى العبرانيين. في تحليلنا المعمق اليوم نحن نعتمد على محاضرة أكاديمية دسمة جدا للدكتور ديفيد اي دي سيلفا،
وهي محاضرة تفتح عيوننا على تفاصيل مذهلة حقا.
فعلا، ومهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة السطح التاريخي، بل استكشاف الهوية الحقيقية لهذا الجمهور المجهول
وفهم الأزمة النفسية والاجتماعية المعقدة التي كانوا يمرون بها،
وأيضا كيف استخدم الكاتب استراتيجيات بلاغية عبقرية لإنقاذهم من الانهيار.
طيب، دعنا نفكك هذا اللغز من الداخل. البداية يجب أن تكون من غياب المقدمة التقليدية، هذا ما يجعل النص يبدو وكأنه لغز بوليسي تاريخي.
كيف كان شكل المراسلات في ذلك الوقت؟ يعني هل كانت هناك قواعد؟
بالتأكيد، في العالم القديم المراسلات كانت تتبع بروتوكولا صارما وواضحا جدا، كانت تبدأ دائما بعبارة مثل من فلان إلى فلان في المدينة الفلانية.
لكن هنا نحن نقف أمام شيء مختلف تماما.
بالضبط، هذه الوثيقة تبدو في هيكلها وكأنها خطبة أو موعظة لاهوتية كتبت بعناية فائقة ثم أرسلت كرسالة دون عنوان صريح.
وهذا الفراغ المعلوماتي المزعج دفع النساخ الأوائل والعديد من الباحثين لاحقا إلى محاولة استنتاج هوية المتلقين من السياق نفسه،
مما أوقع الكثيرين في فخ التصورات المسبقة للأسف. وهذا يقودنا إلى تفكيك أول وأكبر أزمة في فهمنا لهذا النص، أزمة الهوية. من كان يقرأ هذه الكلمات حقا؟
وهذا ما يجعل تتبع تاريخ هذه الوثيقة أمرا بالغ الإثارة، يعني النساخ الأوائل ببساطة أطلقوا عليها اسم إلى العبرانيين.
نعم، لقد افترضوا بشكل تلقائي أن الجمهور كان حصريا من المسيحيين ذوي الخلفية اليهودية،
والحجة لكي نكون منصفين تبدو مقنعة جدا للوهلة الأولى.
طبعا، النص يعج باقتباسات كثيفة من العهد القديم،
وهناك تشريح دقيق للطقوس
ونظام الكهنوت وتفاصيل الذبائح.
بالضبط، عندما يقرأ أي شخص هذا الكم الهائل من الإشارات إلى التراث اليهودي فإن الاستنتاج البديهي سيكون أن المتلقي يجب أن يكون يهوديا ليفهم كل هذه الشفرات.
يبدو استنتاجا منطقيا بالفعل، وهو التصور التقليدي الذي سيطر على الدراسات لفترة طويلة جدا. الفكرة كانت أن هذا المستوى من التعقيد حول الهيكل لا يمكن أن يفهم إلا من قبل جمهور ولد ونشأ في تلك الثقافة.
لكن عندما نوسع عدسة التحليل وننظر إلى السياق الأوسع للمجتمعات في القرن الأول، نكتشف أن هذا الافتراض يرتكز على أساس هش جدا.
هش للغاية، نعم.
هنا يجب أن نتوقف ونطرح تساؤلا نقديا. طيب، إذا افترضنا أن مجموعة من الأشخاص من خلفية غير يهودية أو ما يعرف تاريخيا بالأمميين قد اعتنقوا للتو هذا المعتقد الجديد،
ألن يهتموا بدراسة نصوصه؟
بالضبط، ألن يكونوا مهتمين بشدة بل ومطالبين بدراسة النصوص التأسيسية لهذا المعتقد الذي نشأ أصلا من جذور يهودية؟
سؤال ممتاز.
لدينا أمثلة واضحة، رسائل مثل غلاطية أو بطرس الأولى، نحن نعلم تاريخيا أنها كتبت لأمميين ومع ذلك فهي مليئة باقتباسات العهد القديم.
تفترض أن القارئ الأممي يمتلك معرفة عميقة بها بالفعل.
تماما، أليس من الممكن أن يكون هذا هو الحال هنا أيضا؟
هذه هي النقطة المحورية التي يرتكز عليها دكتور دي سيلفا لتفكيك النظرية التقليدية. شوف، المعتنقون الجدد بغض النظر عن خلفياتهم الوثنية السابقة كانوا ينغمسون في دراسة العهد القديم لأنه أصبح كتابهم المقدس الجديد،
تاريخهم الروحي المتبنى إن صح التعبير.
بالضبط، لكن الضربة القاضية لنظرية الجمهور اليهودي الخالص تأتي من داخل النص ذاته.
أين تحديداً؟
عندما يذكر الكاتب التعاليم التأسيسية التي تلقاها هذا المجتمع في بداية تحولهم، فإنه يشير تحديداً إلى ما يسميه التوبة عن الأعمال الميتة.
لحظة، التوبة عن الأعمال الميتة، هذا مصطلح يبدو غريباً بعض الشيء. ماذا كان يعني في ذلك السياق الثقافي؟
في السياق اليهودي لتلك الحقبة، هذا المصطلح لا يحمل أي وزن حقيقي. اليهودي العادي، حتى قبل اعتناقه للمسيحية، كان يؤمن بالفعل بإله واحد.
وكان يرفض الأصنام بشكل قاطع، صحيح؟
صحيح، لكن مصطلح الأعمال الميتة كان يستخدم بكثرة في الأدب القديم، مثل كتاب حكمة سليمان مثلاً.
كشفرة للإشارة إلى شيء معين؟
نعم، كشفرة واضحة للإشارة إلى عبادة الأصنام، هو سخرية من صانع الأصنام، الذي ينحت شيئاً ميتاً بيديه، ثم يعبده.
أوه واو، يعني عندما يدعو الكاتب شخصاً للتوبة عن الأعمال الميتة والإيمان بالله؟
فهذه لغة توجه خصيصاً لوثني يترك تعدد الآلهة والأصنام ليعبد إلهاً واحداً غير مرئي. لا يمكن توجيه هذا الخطاب ليهودي.
إذا نحن أمام مجتمعاً مختلط، يضم مهتدين من خلفيات أممية بشكل بارز إلى جانب اليهود.
وهو ما يتماشى تماماً مع طبيعة المجتمعات التي تأسست خلال الرحلات التبشيرية في المدن الكبرى.
هذا الفهم يغير كل شيء. نحن لا نتعامل مع طائفة منغلقة، بل مع بوتقة صهار ثقافي.
مجتمع متنوع وحيوي.
وبما أنهم مجتمع مختلط يعيش في مدينة كبرى، فهذا يدفعنا للتساؤل عن موقعهم الجغرافي ووضعهم الاجتماعي، لأن يعني فهم مكانتهم سيشرح لنا حجم الثمن الذي دفعه لاحقاً.
الدليل الجغرافي المتاح شحيح للغاية، لكنه كاف لرسم صورة تقريبية. الوثيقة تنتهي بعبارة قصيرة تقول: يسلم عليكم الذين من إيطاليا.
من إيطاليا؟ يعني كانوا مغتربين؟
بالضبط، في العرف اللغوي والاجتماعي لتلك الفترة، هذه العبارة تستخدم عندما يبعث أشخاص مغتربون بتحياتهم من موطنهم الأصلي إلى أشخاص في الخارج. هذا يرجح أن الرسالة كتبت من إيطاليا، ربما من روما،
وترسل إلى مجتمع مسيحي يعيش في مدينة أخرى خارج شبه الجزيرة الإيطالية. طيب، وماذا عن وضعهم الاجتماعي؟
هنا يجب أن نتخلى عن التصور النمطي الذي رسخته الأفلام التاريخية.
تقصد صورة الفقهاء والمهمشين الذين يختبئون في سراديب تحت الأرض؟
تماماً، هذا المجتمع لم يكن كذلك.
فعلاً، الوثيقة تشير إلى أنهم تعرضوا لمصادرة الممتلكات، ولتصادر ممتلكاتك يجب أن يكون لديك ممتلكات ذات قيمة من الأساس.
ملاحظة دقيقة، كانوا أيضاً يقدمون الضيافة ويعيلون المحتاجين،
وهذا يتطلب موارد مالية ومنازل واسعة، بل إن الكاتب في نقطة لاحقة يحذرهم من الطموح لاستعادة المكانة. هذا التفصيل أذهلني بصراحة.
لماذا أذهلك؟
لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يطمح لاستعادة مكانة لم يمتلكها قط. هؤلاء الأشخاص كان لديهم وزن اجتماعي ورصيد مالي و برستيج حقيقي داخل مدينتهم.
بالضبط، تضحيتهم لم تكن مجرد مخاطرة بالأمان الجسدي،
بل كانت انتحارا اجتماعيا وتخليا طوعيا عن امتيازات طبقية.
وهذا التشريح للطبقة الاجتماعية ضروري جدا لفهم عمق الأزمة. في العالم اليوناني الروماني، المكانة الاجتماعية لم تكن مجرد الشعور بالرضا، بل كانت شبكة الأمان الوحيدة.
كانت تعني الحماية القانونية وممارسة التجارة،
وحتى تأمين زيجات جيدة للأبناء. عندما نفهم أن لديهم كل هذا ليخسروه، يصبح السؤال الملح: كيف تخلوا عن كل ذلك أصلاً؟
كيف بدأت رحلتهم التي قادتهم إلى هذه الأزمة؟ النص يأخذنا عبر ثلاثة فصول تاريخية متتالية شكلت هوية هذا المجتمع، أليس كذلك؟
صحيح، المحطة الأولى كانت الجذور، وهي تجربة تحول روحانية قوية جداً.
صدمة إيجابية.
نعم، يصفها الكاتب بأنها كانت مصحوبة بعلامات ومعجزات وتجربة حية للقوة الإلهية. هذه الصدمة هي التي أعطتهم الشجاعة لقطع علاقاتهم الاجتماعية القديمة.
سواء كانت تلك العلاقات هي شبكات التجارة والاحتفالات في المعابد الوثنية
أو حتى الروابط الاجتماعية داخل المجامع اليهودية.
لقد حرقوا السفن خلفهم بناء على تجربة روحية عاتية، لكن يعني الحماس الروحي وحده لا يبني مجتمعا مستداما، لابد أنهم احتاجوا إلى بناء هيكل جديد يعوضهم.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى المحطة الثانية في تاريخهم، إعادة التنشئة الاجتماعية. كان يجب أن تبنى لهم هوية جديدة ومفاهيم جديدة عن العالم.
الدستور الجديد.
بالضبط. الكاتب يذكر أنهم انغمسوا في 6 أركان تأسيسية: التوبة عن الأعمال الميتة، الإيمان بالله، التعليم عن المعموديات، وضع الأيدي، قيامة الأموات، والدينونة الأبدية.
طيب، كلمة المعموديات هنا استوقفتني بشدة. الكاتب يستخدم صيغة الجمع بدلا من المفرد. في العادة نسمع عن معمودية واحدة، لماذا الجمع؟
استخدام صيغة الجمع هنا يفتح باباً مهماً لفهم كيفية تدريس العقيدة في ذلك الوقت. هناك تفسيران قويان يطرحهما الباحثون.
ما هما؟
الأول أن المجتمع كان بحاجة ماسة إلى تعلم كيفية التمييز. العالم القديم كان مليئاً بطقوس التطهر المائي.
سواء في المعابد الوثنية أو طقوس التطهير اليهودية.
صحيح، فربما كلمة معموديات كانت تشير إلى الدروس التي تقارن بين المعمودية المسيحية وتلك الطقوس لضمان عدم الخلط.
منطقي جدا. والتفسير الثاني؟
التفسير الثاني يحمل عمقا لاهوتيا أكبر. الجمع يشير إلى الطبيعة المزدرجة للطقس ذاته، غسل الجسد الخارجي بالماء وفي نفس اللحظة غسل القلب والضمير الداخلي بالروح.
الكاتب يريد التأكيد على أن التغيير تحول داخلي شامل وليس مجرد طقس. إذن هم تخلوا عن كل شيء في المحطة الأولى وبنوا هوية داخلية صلبة في المحطة الثانية.
ولكن الهوية لا تختبر إلا عندما تصطدم بالخارج، وهذا ما حدث في المحطة الثالثة، الاضطهاد والصدام.
المجتمع الأوسع لم يتقبل انسحاب هؤلاء الأشخاص من الحياة العامة والمدنية.
الصدام كان حتميا وقاسيا. النص يخبرنا أنهم تعرضوا للتعيير العلني والاعتداء وسلب الممتلكات.
التعيير العلني في ثقافة القرن الأول لم يكن مجرد تنمر لفظي، صحيح؟
لا أبدا. العلم اليوناني الروماني كان يدار كليا بنظام الشرف والعار. الشرف كان العملة الأغلى من الذهب.
أن تسلب ممتلكاتك وتهان في الساحة العامة
يعني أن المجتمع قد جردك من إنسانيتك وحقوقك. أصبحت شخصاً منبوذاً لا يحق له المطالبة بأي شيء.
ورغم رعب هذا الموقف، النص يشهد لهم بالبطولة. يعني لم يتراجعوا، بل تضامنوا مع زملائهم المسجونين وفضلوا الحفاظ على شرفهم أمام الله.
أبطال حقيقيون وقت العاصفة.
وهذا بالضبط ما يجعل الأزمة التي يناقشها النص مربكة جداً لي. إذا كانوا قد اجتازوا أسوأ أنواع الاضطهاد العلني ووقفوا صامدين كالجبال، طيب لماذا هم الآن على حافة الانهيار؟
لأن العدو الحقيقي لم يعد العاصفة، بل الرتابة التي تلتها. هذا هو الفصل الرابع والأكثر خطورة.
أزمة الاحتراق البطيء.
نعم، عندما نحلل النص لا نجد أي إشارة إلى وجود اضطهاد عنيف جديد أو تهديد بالموت، ولا نجد حتى انحرافاً عقائدياً خطيراً.
رغم أن البعض زعموا قديماً أنهم بدأوا يعبدون الملائكة،
وهو ما فنده الباحثون حديثاً. المشكلة الحقيقية التي كانت تقتلهم ببطء هي التجاهل البارد. المجتمع الأوسع توقف عن ضربهم وبدأ ببساطة في عزلهم.
التجاهل البارد والاحتراق البطيء. شوف، الأمر يذكرني تماماً عندما نبدأ نظاماً رياضياً قاسياً أو دايت.
حمية غذائية صارمة.
تشبيه مثير للاهتمام.
في الأسبوع الأول نكون مليئين بحماس البدايات والأدرينالين، نتحمل الجوع أو ألم العضلات لأن الدافع في ذروته،
والهدف يكون واضحاً أمامنا.
بالضبط. لكن التحدي الحقيقي، القاتل الصامت، لا يكمن في الأسبوع الأول. التحدي هو الاستمرار في العام الثالث أو الرابع،
عندما يتبخر الحماس تماما وتصبح التضحية المستمرة جزءا روتينيا ومملا من يومنا دون أن نرى النتائج النهائية أو المكافأة الكبرى فورا. يعني هذا ليس ضعفا في العقيدة، بل هو استنزاف وإرهاق روحي ونفسي بحت.
هذا التشبيه يصف حالتهم بدقة متناهية. لقد كانوا بالفعل في العام الثالث من الحمية القاسية، تخلوا عن ولائم المعابد الوثنية وابتعدوا عن نوادي التجارة،
خسروا شبكاتهم الاجتماعية، والآن يتضورون جوعا للتواصل الاجتماعي، تركوا في عزلة خالقة،
تخلوا عن مدينتهم الأرضية بكل بريقها أملا في الوصول السريع إلى المدينة السماوية الموعودة. لكن هذا الوعد طال انتظاره.
النتيجة المباشرة لهذا الاستنزاف كانت بروز ما نسميه أزمة التزام.
نعم، بدأ الأعضاء بالشعور بأن التكلفة أصبحت أعلى من قدرتهم على الاحتمال، لذلك بدأوا بالانسحاب التكتيكي.
توقفوا عن حضور الاجتماعات لتجنب الاحتكاك، أرادوا ببساطة أن يختفوا عن الأنظار ويستعيدوا مكانتهم المفقودة،
بعيداً عن النظرات الدونية والتهميش اليومي.
نحن نتحدث إذن عن مجتمع استنزف حتى آخر قطرة، لم يفقدوا إيمانهم فجأة، بل فقدوا قدرتهم على الاحتمال. طيب، كيف يمكن لأي كاتب أن يبث الحياة من جديد في أرواح محترقة بهذا الشكل؟
كان يجب صياغة خطة إنقاذ نفسية واجتماعية متكاملة، وهو ما فعله الكاتب ببراعة. لقد صاغ استراتيجية بلاغية من ثلاث شعب.
ما هي الاستراتيجية الأولى؟
الاستراتيجية الأولى كانت تعتمد على مفهوم احتقار العار. كان يدرك أن أزمتهم تتعلق بشعورهم بالدونية المجتمعية،
فكان عليه أن يعيد تأطير مفهوم المعاناة في عقولهم.
بالضبط، بدلا من أن يروي التجاهل كدليلا على الفشل، صورها لهم كتأديب إلهي يهدف إلى صقل أرواحهم، وكأنهم رياضيون في منافسة أولمبية نبيلة.
واستدعى قائمة أبطال الإيمان القدامى لتأكيد ذلك، إبراهيم، موسى، وصولا إلى يسوع ذاته.
هؤلاء جميعاً استخدموا كأمثلة حية لأشخاص تجاهلوا رأي الأغلبية واحتقروا العار المجتمعي، لأن أعينهم كانت مثبتة على شرف أعظم لا يمنح إلا من الله.
هذا إعادة ضبط كاملة للبوصلة النفسية، ولكن الاستراتيجية الثانية تظل هي الأكثر تعقيداً وجمالاً بالنسبة لي، لأنها تعتمد على مفهوم ثقافي عميق جداً، وهو الامتنان ونظام الرعاية.
نعم، المفهوم اليوناني للنعمة، أو ما يعرف بالخريس.
خريس.
في الفن الروماني واليوناني القديم، كانت هذه الكلمة تجسد بصرياً بثلاث نساء يرقصن في دائرة مغلقة، وأيديهم متشابكة ببعضها البعض.
صورة معبرة جداً.
وهذه اللوحة ليست مجرد زينة فنية، بل هي فلسفة كاملة عن كيفية إدارة العلاقات وصناعة التماسك في المجتمع القديم.
والفيلسوف الروماني سينيكا في كتابه عن الفوائد شرح هذه الصورة الرمزية بشكل يفكك لنا هذه الاستراتيجية تماما.
كيف شرحها؟
النعمة أو الخريس لم تكن مجرد شعور عابر بالشكر، بل كانت نظاما اجتماعيا صارما. كانت تتكون من حلقة ثلاثية: العطاء الجيد من المنعم، التلقي الجيد من المستفيد،
ثم الجزء الأهم، الرد الجيد. صحيح، والذي يعني إظهار الولاء المطلق والدائم للراعي. الكاتب التقط هذا المفهوم المزروع في جيناتهم الثقافية ليحذرهم تحذيراً مرعباً. الله ليس مجرد فكرة، بل هو الراعي الأعظم.
أوه واو، وهذا يضع انسحابهم في منظور مختلف تماماً. هم كانوا يعتقدون أنهم مجرد متعبين يأخذون قسطاً من الراحة، لكن الكاتب يخبرهم أن هذا الانسحاب في لغة وثقافة ذلك العصر
يعد إهانة علنية وصريحة للراعي الأعظم. التراجع يعني كسر الدائرة المتشابكة،
ويعني أنهم يفضلون رضا مجتمعهم الأرضي على الحفاظ على ولائهم لهبات الله. يعني في مجتمع مبني على الشرف والولاء للرعاة، هذه تعتبر خيانة عظمى.
بالضبط، الكاتب رفع التكلفة الأخلاقية للانسحاب إلى مستوى لا يمكن تجاهله.
لكنه لم يتركهم تحت هذا الضغط الهائل وحدهم. هنا تأتي الاستراتيجية الثالثة، الدعم المتبادل.
نعم، الكاتب أكد على أن النجاة من هذا الاحتراق ليست مسؤولية فردية بحتة. لا يطلب من الفرد أن يصمد وحده، بل هي مسؤولية جماعية. كل فرد ملزم بتشجيع الآخرين بشكل يومي.
الدفء الناتج عن التماسك الاجتماعي الداخلي هو الترياق الوحيد لحمايتهم من البرد القارس الخارجي. إذا تركت أخاك وحده سيتجمد، وإذا تماسكتم ستنجون.
مزيج عبقري من التحفيز والترهيب الأخلاقي والدعم الجماعي.
فعلاً، هذا الإتقان البلاغي ومعرفة الكاتب الدقيقة بنفسية مجتمعه يدفعنا لتساؤل تاريخي مفصلي، متى كتبت هذه الوثيقة تحديداً؟ يعني فهم التوقيت يفسر المشهد الجيوسياسي.
محاولة تحديد تاريخ الكتابة هي لغز آخر يثير شهية الباحثين. هناك يقين واحد نبدأ منه، الوثيقة كتبت بالتأكيد قبل عام 96 ميلادية.
كيف نعرف ذلك بهذا اليقين؟
لأن كليمنت الروماني في كتاباته في ذلك العام استخدم واقتبس عبارات كاملة من هذه الرسالة، مما يثبت أنها كانت متداولة ومعروفة وقتها.
ممتاز، لكن الجدل الأكاديمي الأعمق يتعلق بحدث مزلزل غير وجه التاريخ القديم، تدمير هيكل أورشليم على يد الرومان عام 70 ميلادية.
هذا الحدث هو المفتاح. الهيكل لم يكن مجرد مبنى، بل كان مركز الكون بالنسبة للعبادة والذبائح والكهونات القديم.
ولهذا السبب تحديداً يعتقد الدكتور دي سيلفا والعديد من الباحثين أن الرسالة كتبت بلا شك قبل تدمير الهيكل عام 70 ميلادية.
الدليل القوي هنا هو القواعد اللغوية المستخدمة. عندما يتحدث الكاتب عن الذبائح اللاوية والطقوس الكهنوتية، فإنه يستخدم صيغة المضارع المستمر.
يعني يقول الذبائح التي تقدم باستمرار يوما بعد يوم.
بالضبط. من منظور بلاغي ومنطقي، من المستحيل أن يصف الكاتب طقوسا بأنها حية ومستمرة إذا كان الهيكل قد سوي بالأرض وتوقفت كل هذه الذبائح تماما.
طيب، يجب أن أطرح هنا حجة مضادة غالبا ما تطرح في النقاشات الأكاديمية. ألم يقم مؤرخون مثل يوسيفيوس بالكتابة عن الهيكل والذبائح بصيغة المضارع حتى بعد تدميره بفترة طويلة؟
نعم، فعلوا ذلك.
إذا كان يوسيفيوس قد فعلها، فلماذا نعتبر استخدام كاتب العبرانيين لصيغة المضارع دليلاً قاطعاً على أن الهيكل كان لا يزال قائماً؟
هذا التساؤل هو قلب النقاش الأكاديمي، وإجابته تكمن في فهم الدافع النفسي واللاهوتي للكاتب. يوسيفوس والتقاليد اليهودية كتبوا بصيغة المضارع بعد الدمار، لأنهم كانوا يمتلكون أملاً ورغبة عارمة في إعادة بناء الهيكل يوماً ما.
يعني توقف الذبائح بالنسبة لهم كان مجرد انقطاع مؤقت.
تماماً، لذلك أبقم عليها حية في نصوصهم كواقع دائم. لكن كاتب العبرانيين يمتلك دافعاً معاكساً تماماً بنسبة 100%. هو لا يريد عودة تلك الذبائح ولا يمتلك أي أمل في النظام القديم.
كامل حجته البلاغية تبنى على أساس أن النظام القديم أصبح باطلاً وغير فعال.
بالضبط، لو كان الهيكل قد دمر بالفعل وقت كتابة الرسالة، لكان الكاتب قد استخدم هذا الدمار المهول كدليل قاطع لا يقبل الدحض. كان سيقول ببساطة: انظروا، لقد توقفت ذبائحهم لأن الله دمر هيكلهم.
كان سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش النظام القديم، لكنه بدلاً من ذلك جادل بأن العهد القديم يشيخ ويقترب من الزوال.
مما يعني أنه كان لا يزال يحتضر ولم يمت بعد. غياب أي ذكر لاستغلال تدمير الهيكل يرجح بشدة أن الهيكل كان لا يزال شاخصاً أمام أعينهم، والذبائح تقدم يومياً.
هذا يضعنا أمام وثيقة تاريخية حية تنبض بتفاصيل ما قبل عام 70 ميلادية. بدأنا هذا التحليل المعقد بوثيقة تشبه رسالة مجهولة بلا غلاف، وها نحن طبقة تلو الأخرى قد رسمنا ملامح واضحة لأشخاص من لحم ودم.
لقد فهمنا أنهم مجتمع مختلط يعيشون على الأرجح خارج إيطاليا،
وتتبعنا ماضيهم المليئة بالتضحيات حين فضلوا شرفهم أمام الله على الامتيازات المجتمعية، ثم لمسنا حاضرهم المنهك حيث دفعهم الاحتراق البطيء نحو الانسحاب.
ورأينا كيف صاغ الكاتب العبقري خطة إنقاذ تتحدى يأسهم من خلال إعادة تعريف العار وتفعيل دائرة الامتنان والدعم المتبادل.
وما يجعل دراسة هذه الوثيقة أمراً يتجاوز مجرد الاهتمام التاريخي هو الطبيعة البشرية العميقة التي تعالجها الأزمة.
صحيح، نحن لسنا أمام أزمة فقهية معقدة، بل نحن أمام دراسة في طبيعة الإنسان عندما يواجه الإرهاق النفسي المستمر والطوق للاندماج.
وكيف يمكن للعزلة أن تكسر إرادة أشخاص صمدوا سابقا في وجه أعنف العواصف؟ وهذا يتركنا مع فكرة ختامية
تستحق الكثير من التأمل.
تفضل.
الأزمة الكبرى التي كادت تدمر هذا المجتمع القديم لم تكن السيف أو النار، بل كانت الثمن النفسي الباهظ للبقاء لفترة طويلة في المنطقة الوسطى.
المنطقة المعلقة بين حياتهم القديمة والحياة الجديدة الموعودة.
تلك المنطقة الموحشة، نعم. تركوا حياتهم القديمة بشبكات أمانها ولم يروا بعد ثمار الوعود الجديدة. إذا كان تحدي الانتظار وعدم رؤية النتائج قد كاد يدمر مجتمعا كاملا في العالم القديم.
عالم كان يتسم أصلا بإيقاع حياة بطيء.
بالضبط. فكيف إذن تجعل ثقافة اليوم، ثقافة العصر الحديث، التي تعاني من هوس الإشباع الفوري والبحث عن النتائج السريعة بضغطة الزر، مفهوم المثابرة طويلة الأمد، تحديا أكثر صعوبة
وأكثر عمقا وقسوة للإنسان المعاصر؟
تماما. هذه الرسالة القديمة المجهولة بلا غلاف ربما كانت وما زالت موجهة لتلك المساحة الهشة في طبيعتنا البشرية التي تمل من الانتظار وتطوق دائما للطريق الأسهل.